أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كلمة إذا نوجهها إلى المسيحيين وإلى المسلمين أيضا الذين نحن إن شاء الله منهم، بمناسبة ما زالت الاحتفالات كما نعلم برأس السنة وأعياد الميلاد ما زالت مستمرة، لأن بعض الأخوة يحتفلون غدا عندهم أعياد الميلاد يوم 6/1، يعني 6 كانون الثاني. نعم، فإذا ما زالت أجواء الاحتفالات موجودة، لم تتأخر الكلمة إن شاء الله عن وقتها. يحتفل الأخوة المسيحيون وغيرهم في مثل هذه الأيام بعيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية، ويعبرون عن فرحهم باحتفالات صاخبة تتضمن الكثير من المعاصي والموبقات الكبيرة والأفعال الجنونية التي أفعال جنونية موبقات معلومة باحتفالات رأس السنة، والأفعال الجنونية شوف الألعاب النارية مثلا أو فد قضايا التي كلها له وعبث وهدر للأموال وللطاقات. وهذه إحدى النقاط التي سنعلق عليها إن شاء الله تعالى، لأنهم ينتقدون شعائرنا، هكذا يفعلون، كذا يفعل المسلمون، هذا التفتوا أنتم إلى شعائركم واحتفالاتكم ونقارن بينها إن شاء الله نقطة مستقلة. تتضمن الكثير من المعاصي والموبقات الكبيرة والأفعال الجنونية التي لا يجد لها العقلاء مبررا، ولم يقف أحد وقفة تأمل ليرى هل أن هذه المظاهر تعبير صحيح عن الفرح في هذه المناسبة. أنت تحتفل رأس سنة أو عيد ميلاد على عين الرأس، لكن هل هذا هكذا يكون الاحتفال؟ وما هي المشاعر الحقيقية التي يجب أن تغمرنا ونحن نعيش هذه الذكريات المرتبطة بواحد من أعظم البشر على الإطلاق، النبي الكريم والرسول العظيم وأحد أولي العزم الذين أمر الله تعالى نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يتأسى بهم، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأن السيد المسيح أحد أولي العزم. لذا وجب الالتفات إلى عدة نقاط. النقطة الأولى وفيها شيء من الموعظة، ونحن محتاجون إلى الموعظة باستمرار، يجب أن لا نغفل عن أي فرصة للموعظة. النقطة الأولى أن إتيان المعاصي والمنكرات أمر مرفوض دائما، تعاقب عليه الشرائع ويستهجنه العقلاء، فليس جزاء من أحسن إليك وأغدق عليك النعم، وهو الله تبارك وتعالى، حتى فاقت حد الإحصاء، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويكفي أن تتخيل صعوبة لكي واحد يعرف حد نعم الله تعالى شقدها، يكفي أقول مثال أن يتخيل فقدان نعمة واحدة من نعمه، تخيل إذا فقدت هذه النعمة كيف سيكون حالك. الأمور تعرف بأضدادها أحيانا، فإذا نعمة واحدة كنعمة الصحة افترض لا سمح الله، أو نعمة الأمان، أو نعمة الإيمان، أو نعمة الحياة والوجود، تخيل لو يفقد نعمة واحدة الإنسان كيف سيكون حاله. إذن كيف لعد هذه كل النعم الموجودة؟ مو من تقرأ الآية وين تعد نعمة الله لا صح، هي مرورا عابرا ما يقدر يدرك حجمها، فكنت نطي منبه حتى يعرف حجم المنبه هو هذا، تخيل فقدان نعمة واحد وشوف كيف يكون الحال. شوف، ويكفي أن تتخيل صعوبة فقدان نعمة واحدة من النعم التي حباك الله بها لتحس بعظمتها. أقول فليس جزاؤه هذا الذي أنعم عليك بهذه النعم كلها أن تعصيه بعد، وبنفس النعم التي من بها عليك. يا سبحان الله، قال تعالى مؤنبا ومعاتبا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربي أكذب. فالمرجو من الإنسان العاقل أن يشكر الله على نعمته بطاعته ومحبته والعمل بما يرضيه وتجنب ما يسخطه، وأولها ديمومة النعم وزيادتها بالشكر تدوم النعم، وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ويوم رأس السنة من مواطن الشكر لأنها نعمة. شنو وجه النعمة؟ حيث أطال الله عمر هذا المحتفل، محتفل برأس السنة، أطال الله عمر هذا المحتفل وأبقاه إلى سنة جديدة ليعطيه فرصة إضافية للطاعة وزيادة في القرب إلى الله تعالى، ولم يجعله ممن اختطفهم الأجل. ارجع بذاكرتك أنت سنة 2002 شقد راحوا مثلا، شقد ماتوا سنة 2000. أنت لا ممن أبقاك إلى سنة 2003، أليست هذه نعمة جديدة حباك الله بها؟ فجزاؤه أن تعصيه في ليلة رأس السنة، ليلة إغداق هذه النعمة عليك، ولم يكن ممن اختطفهم الأجل خلال العام الماضي وانسد عليهم هذا الباب وهو باب الاستزادة من الطاعات. ففي الحديث إذا مات المرء فقد قامت قيامته، وأنت لم تمت، ما زالت الفرصة متاحة لك، فهذه نعمة. لأن فرصته، ليش إذا مات المرء قامت قيامته؟ لأن فرصته للعمل وكسب الحسنات قد انتهت وختم على كتابه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فحينئذ معناه قامت قيامته بالنسبة لنا، سد الملف مالته خلص. فهل يكون الجزاء هو العصيان والتمرد؟ وإلى أمثال هؤلاء يشير القرآن الكريم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. والمعاصي التي ترتكب في ليلة رأس السنة تفوق كل الليالي والأيام، والمفروض العكس، أن هذه الليلة الإنسان يقضيها شكرا لله تعالى أطال عمره وأضاف له سجل جديد. ويعد لها، طبعا هذا معلوم، يعد لها لليلة رأس السنة منذ مدة إعدادا شيطانيا محكما لا يبقي للعقل أي وجود، ويبقى الإنسان المخدوع أسير شهوته وأهوائه لا يستطيع النجاة من فخوخ شياطين الإنس والجن. إن مشاعرنا ونحن نستقبل سنة جديدة يجب أن تكون مزيجا من اتجاهين: الاتجاه الأول توجس وقلق من حساب الله تعالى على ما صدر منا من أعمال خلال العام الماضي، والمشكلة فيه ماذا؟ أنه قد ذهبت لذته وبقيت تبعته. لا، المشكلة المعاصي تذهب لذتها وتبقى تبعتها، وقد ذهبت لذته وبقيت تبعته وعقابه، وقد نسيه العبد لغفلته، ولكن الله أحصاه وأحاط به ولن يغفل عنه، ويأتي اليوم الذي يحاسبه فيه على كل ما قدم. هذا الشعور الأول اللي ينبغي أن يكون موجود في وجداننا في هذه الليلة، ليلة رأس السنة. الشعور الثاني أو الاتجاه الثاني من المشاعر التفاؤل والأمل وحسن الظن بالله تعالى أن يلطف بنا ويوفقنا ويأخذ بأيدينا في العام الجديد ليجعله خيرا من العام الماضي، فيجنبنا فيه المعاصي ويزيدنا من الطاعات قدر الإمكان، انطلاقا من الحديث الشريف: من تساوى يومه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو ملعون. فعليك أن تكون القسم الثالث الذي غده أفضل من يومه ويومه أفضل من أمسه. فإن كل سنة تمثل سجلا وكتابا يضم صحائف أعماله، وفي مثل ليلة رأس السنة يطوى سجل ويفتح سجل، يطوى سجل العام الماضي ويختم عليه بما فيه، وما أدراك ما فيه. طبعا الله تبارك وتعالى وحده العالم ماذا ضم سجل 2002، وما أدراك ما فيه هذا السجل الذي طوي ليعرض يوم النشور ويحاسب على كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه حينما يرون ما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طبعا لأنك كنت غافلا عما تعمل، لكن الله تبارك وتعالى يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا السجل الذي يختم في مثل هذه الليل، ليلة رأس السنة، ويفتح سجل للعام اللاحق بصحائف بيضاء، سجل جديد بعد تملأه بأعمالك خلال السنة المقبلة اللي هي سنة 2003 بإذن الله تعالى. فبماذا سيملأها هذا الإنسان المسكين؟ هل سيعود إلى نفس حياته السابقة، أم أنه يثوب إلى رشده ويأخذ العبرة من الماضي بالالتفات، لو التفت إلى حقيقة، بالالتفات إلى أن زيادة كل ثانية ودقيق إلى عمره، يعني إعطاء فرصة إضافية للطاعة، فإن العمر رأس مال الإنسان، يستطيع أن يستثمره في الطاعة كل دقيقة وكل ثانية منه، فيكسب رضا الله تبارك وتعالى والمنازل الرفيعة في الجنان وصحبة خير خلق الله، يستطيع هذا، ويستطيع أن يقضيها بالمعاصي والعياذ بالله، فيجر إلى نفسه عذاب الجحيم. وهذه الفرصة الإضافية التي تعطى للإنسان بإبقاء حيا إلى سنة جديدة، كالطالب الذي يعطى حظا ثانيا في امتحانات الدور الثاني، أليس هذا فضلا من مثلا إدارة المدرسة لأنه رسب بالدور الأول فتعطي دور ثاني، فإذا رسب بالدور الثاني تعطي دور ثالث، أليس هذا لطف من إدارة المدرسة؟ هكذا نحن السنة الماضية 2002 لم تستطع أن تنال الدرجات الرفيعة، 2003 يلا عوض هنشوفك ماذا تكون. كالطالب الذي يعطى حظا ثانيا في امتحانات الدور الثاني لعله ينجح، فهل يعقل منه أن يعود إلى نفس التقصير والإهمال وهو يعلم الكارثة التي تترتب على السقوط والفشل؟ هذا مو إنسان عاقل، مو إنسان عاقل يعطى دور ثاني يرجع نفس اللعب الذي كان عليه بالدور الأول وهو يعلم الكارثة، إذا كانت هناك رسوب في صف هنا الكارثة دخول نار الجحيم خالدا فيها، فشون يرجع في السنة الجديدة إلى نفس الحالة السابقة؟ وأرى من المناسب أن أعظ نفسي وأعظكم بنقل هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة كما يعرضه القرآن الكريم، وهو عبارة عن محكمة إلهية يقف فيها المذنب في قفص الاتهام، وهم هؤلاء الذين قضوا حياتهم بالمعاصي والموبقات، وأمامه الشهود. من هم الشهود؟ نفس أعضائه التي مارس بها تلك المعاصي، لا حول ولا قوة، وهم نفس أعضائه التي مارس بها تلك المعاصي لكي لا يستكبر وينكر، ثم يصدر عليه الحكم العادل الذي جناه هو على نفسه. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما يستطيع بعد أن ينكر هذه الامرأة التي الفاسقة نفس جسدها العاري يشهد عليها، هذا الشاب الذي فعل كذا نفس هذا بعد، وما يستطيع أنكر ذلك. وما كنتم، هذه الفضيحة التي أنتم فيها، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم بغفلة، تظنون هي كلمة بكيف، لا لا، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم، هذا الظن وهذا الغفلة وهذا الإعراض، الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذه هي المشاعر التي يجب أن نحياها في ليلة رأس السنة. موعظ على كل، لكن في غفلة، سبحان الله، لا ما يفعله هؤلاء الغافلون السادرون في أودية الغي تسوقهم شياطين الإنس والجن أنى يشاءون فيهدوهم إلى عذاب السعير. شياطين الإنس يسوون فد مراسيم واحتفالات وفد يعني فد فقرات، إذا صح التعبير للاحتفالات، بحيث هالإنسان بعدهم تدري نفس الأمارة بالسوء، يعني ما يستطيع أن ينجو من شهواتها، فيضيع، يضيع الإنسان. هؤلاء تعس من شياطين الجن، هذول شياطين الإنس هذول. فيهدوهم إلى عذاب السعير. وفي الحقيقة فإن المطلوب حتى لا يفهم من كلامي هذا على أنه بس برأس السنة نقعد نحاسب أنفسنا أنه انتهت سنة فسويت بيها وإجتني سنة ماذا علي أن أفعل بها. لا لا، المطلوب ما هو في كل ليلة أن نحاسب أنفسنا، وفي الحقيقة فإن المطلوب أن نحاسب أنفسنا في كل ليلة حيث نختلي بأنفسنا مع خالقنا ونستعيد، لأن السنة كثيرة قد تنسى ما صدر منك، لا كل ليلة حتى المسألة بعدها حاضرة في ذهنك، ونستعيد ما صدر منا خلال اليوم، فما كان من حسنة استزدنا الله منها وسألناه القبول ومضاعفة الأجر، وما كان من سيئة استغفرناه منها وعاهدناه تبارك وتعالى على عدم العود. هاي كل ليلة لازم نفعل هكذا. وإذا تعلق بمظالم العباد هذا الذنب استعناه على رد الظلامات إلى أهلها، وما كان من تقصير في عمل صالح سألناه المعونة والتوفيق والتسديد. عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. إذا ما يحاسب نفسه يضيع، هذا من يحاسب نفسه لا، راح يشكل محطات عودة ورجوع إلى الله تعالى. إذا ماكو حساب شيئا فشيئا يزداد انحرافه. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد الله، وإن عمل سيئا استغفر الله منه وتاب إليه. ومن وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضوان الله عليه أنه قال: يا أبا ذر، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإنه أهون لحسابك غدا. وزن نفسك قبل أن توزن، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض، لا تخفى على الله خافية. المشكلة هاي أن الحكم هو الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، إلى أن قال: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. شوف نحن بالأموال إيش قد دقيقين وسجلات، وإيش قد صرف وإيش قد أخذ وإيش قد راح، ما قيمة هذه الأموال أمام مصيرك في الحياة الباقية يوم القيامة. حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم نفسك شريكك أيضا تريد والعياذ بالله أن ترديك، وعقلك يريد أن ينجيك، أنت فعلا اثنين عندك شركاء، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، أمن حلال أو من حرام. يا أبا ذر، من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار. إذا هو أهمل نفسه بعد شي يسوي له الله تبارك وتعالى. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فافعل في خيرا واعمل في خيرا، أشهد لك يوم القيامة بأن فإنك لن تراني بعدها أبدا. اليوم 5-1، البارحة 4-1، انتهى 4-1، أغلق السجل والملف مال 4-1 بما فيه، شو كنت تلقى يوم 4-1-2003؟ يوم القيامة خلص، فيشهد عليك بما جرى فيه من أعمال. والآن اليوم انفتح جديد، يوم جديد اسمه 5-1، وعليك إذا أن تشوف هذا اليوم بماذا يشهد لك، وهو شاهد صدق أيضا ليس فيه أي إشكال. وهذه المحاسبة تكون في نهاية السنة أشمل وأوسع، كما يفعل الإعلاميون حين يصدرون ملفا تقرأ بالصحف مثل أجهزة الإعلام: أهم الأحداث السياسية سنة 2002، أهم الأحداث الرياضية 2002، أهم الأحداث الفنية 2002. خنسوي نحن أيضا، خنأخذ عبرة من هاي، خنسوي أيضا سجل إن في نهاية السنة ما هي أحداث عام 2002 لحياتي الشخصية، ماذا فعلت، ماذا صدر مني، ماذا قدمت. وعلى كل واحد منا أن يراجع ملف أعماله في نهاية العام، كما يفعل الإعلاميون حين يصدرون ملفا بأهم الأحداث السياسية أو الرياضية أو الاجتماعية التي شهدها العام المنقضي. وهذه الموعظة لا أوجهها لنفسي والمسلمين فقط، لا بل للإخوة المسيحيين، بل وحتى غير المسيحيين، فقد أدبنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام أن نضمر الخير والرحمة ونسعى لتحقيقه لجميع البشر. نحن نريد حتى المسيحيين أيضا وغير المسيحيين أن يكونوا على خير، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين. فهذه موعظة ليست لي ولا للمسلمين فحسب، بل حتى المسيحيين وغيرهم. فبركته صلى الله عليه وآله وسلم لجميع الإنسانية. وقال أمير المؤمنين عليه السلام وهو يوصي مالك الأشتر بجميع رعيته حينما ولاه مصر، شي يقول له؟ فالناس صنفان كلهم يستاهلون منك الرحمة والعطف والحنان والأبوة والخير، لأنهم صنفان. يقول فالناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فكل الناس إذن يستحقون منا أن نرحمهم. نرحمهم بماذا؟ بأن نهديهم إلى الطريق الصحيح، لأن البشر جميعا سيقومون للحساب، ومو بس المسلمين حتى المسيحيين سيقومون للحساب يوم القيامة ويسألون عن أعمالهم. قال تعالى وإن منكم إلا واردها، خلاص كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فنحن نريد لهم النجاة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وهم مخيرون على كل، مخيرون بين من يتبعون. نحن نريد لهم النجاة والخير، ويريد الشيطان كما قال تعالى أن يضلهم ضلالا بعيدا. فقد غرر بهم الكثير من أحبارهم ورهبانهم، وزينوا لهم المعاصي، وأحلوا لهم الحرام، وحرموا الحلال، وبدلوا شريعة الله، ثم أوهموهم بعقائد فاسدة كفداء السيد المسيح، أن السيد المسيح فدى البشر بنفسه، فأنت إذن ما عليكم شيء، وينك تشحكي؟ كفداء السيد المسيح وصكوك الغفران التي جرأتهم على العصيان. وقد حذرهم الله تبارك وتعالى من هذه الطاعة للذين اتخذوا الدين وسيلة لنيل الدنيا التافهة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فكيف تتبعهم إذن؟ وطاعة مثل هؤلاء شرك بالله تعالى. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسرها الإمام الصادق عليه السلام، لأن اعترض عليه بأنه كيف تقول أربابا، نحن لم نعبد أحبارنا ولا رهباننا. فسرها عليه السلام. وقد فسرها الإمام الصادق عليه السلام بقوله أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم. طبعا بالتأكيد، ولكن ما معنى العبادة هنا واتخاذ الأرباب؟ يقول ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. هاي العبادة، العبادة هي الطاعة والاتباع، وهم أطاعوهم بغض النظر عن كون هذا الشيء مستند إلى شريعة الله أو لا، فأطاعوهم من دون الله. وأعتقد أن كل مسيحي نقي القلب والسريرة يعرف بوضوح أن الكثير مما غض عنه رجال الدين، رجال دينهم أنظارهم هي معاصي. اسألوهم هذه الأفعال التي تفعلون الليلة رأس السنة، هل هذه مطابقة لشريعة السيد المسيح ومطابقة لسلوك السيد المسيح؟ أكيد لا. وبعض خول أمورهم يعترفون أنها خيانة، ويعترفون أنها خطأ، ويعترفون أنها إثم. بل لا، حتى التي لا يعترفون بها اسأل وجدانه بكل صدق بماذا سيجيب. وأعتقد أن كل مسيحي نقي القلب والسرير يعرف بوضوح أن الكثير مما غض عنه رجال دينهم أنظارهم هي معاصي لله تبارك وتعالى. ونتساءل كما تساءل سيدنا الأستاذ قدس سره في بعض خطبه، هل كان السيد المسيح يشرب الخمر أو يزني أو يستبيح دماء البشر من أجل المصالح الشخصية وحب الأنا؟ الآن تعلم يشعلون الحروب، ماذا حفظ مصالحنا؟ هل كان سيد المسيح هكذا يشعل الحروب ويقتل ملايين البشر من أجل حفظ مصالحه الشخصية وأنانيته؟ إذا لستم مسيحيين حقيقة، لستم أتباع السيد المسيح. أم هل كانت مريم العذراء ترتمي في أحضان الرجال وتمشي وسطهم خليعة متبرجة؟ لا بالتأكيد، فاسألوا أنفسكم أيها المسيحيون. فالمسيح الصادق يقتدي بهؤلاء الأنقياء العظماء، السيد المسيح ومريم العذراء. ولا يجد المسيح، قد يفتش كيف يقتدي بالسيد المسيح وبمريم العذراء، لا يجد ذلك إلا في الإسلام. الإسلام هو الذي يعلمه أن يكون من أتباع السيد المسيح حقا. ولا يجد دستورا كاملا للصفات الكريمة التي تلحقه بهم بالسيد المسيح ومريم العذراء إلا في الإسلام إذا أراد لنفسه النجاة. هاي النقطة الأولى. إذن النقطة الثانية، لقد عودنا الغرب على تعظيم ما عنده وإعطائه هالة مقدسة والتقليل من شأن ما عندنا، هذا واضح. ليش؟ ليرسخ فينا التبعية له حتى يسهل عليه سلخنا من ديننا وأخلاقنا ومبادئنا، هذا واضح. ونحن فعلا هم نشعر بالدونية أمامه، هذا مرتكز في أذهاننا. محل الشاهد هنا، وهذا مما يغفل عنه ربما، ما أقول كلكم، إن شاء الله يوجد من هو ملتفت إلى ذلك، ومن ذلك تركيزه على التاريخ الميلادي وأنه دقيق ومضبوط بعكس التاريخ الهجري، فتشي أوهمنا وصحيح. وقد انخدع المسلمون بذلك وتركوا التاريخ الهجري والتزموا بالميلادي. اسأل الناس ايش قد اليوم بالميلادي، يقول له 5-1. قل له ايش قد بالهجري اليوم، يمكن يحتاج إلى حساب ولو يوصل لو ما يوصل. قل له يا سنة نحن في الهجري، ما يعرف ميلادي، يقول لك 2003 صح، لأنه نحن في هذا الوهم أن التاريخ الميلادي مضبوط ودقيق والهجري ليس كذلك. وقد انخدع المسلمون بذلك وتركوا التاريخ الهجري والتزموا بالميلادي وأضاعوا بسبب ذلك على أنفسهم الكثير من المناسبات الدينية. اليوم 40 أمير عليه السلام، كم واحد ملتفت بالله من المجتمع لأن اليوم 40 أمير واحد للقعدة؟ ما حد ملتفت لذلك. شوف رغم افترض أنها عادة متأخرة، صح لم تكن عند السلف، لكن لا بأس به، شعيرة جيدة يزار أمير عليه السلام في ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد اليوم. كم واحد ملتفت إلى ذلك؟ شوف فتضيعنا للتاريخ الهجري قد فوت علينا. إذن وأضاعوا على أنفسهم الكثير من المناسبات الدينية والليالي والأيام الشريفة. يأتي يوم 25 ذي القعدة يوم دحو الأرض، فيه أعمال شريفة وجليلة وفيه مضاعفة للأجر، كم واحد سيلتفت إن شاء الله يوم 25 من ذي القعدة لأنه يوم دحو الأرض ويأتي بالطاعات المستحبات فيه؟ هاي الكارثة. شوف الجماعة هناك جيد يشتغلون، لكن مع الأسف نحن ما أدري بسذاجتنا به. وأضاعوا على أنفسهم الكثير من المناسبات الدينية والليالي والأيام الشريفة التي يتضاعف فيها العطاء الإلهي، وهم وإن لم يستطيعوا محوها فبقي شهر رمضان بفضل الله تبارك وتعالى، ما يمكن أن ينسى، وبقي يوم عاشوراء وبقيت مناسبات أخرى كيوم 40 يوم النصف من شعبان، بقيت بلطف الله تعالى شاء أن يحفظ الدين ويحفظ المذهب. إلا أن الخسارة بهذا الإهمال للتاريخ الهجري الذي ما زال راسخا هذا الإهمال كانت كبيرة، رغم أن الحقيقة هي عكس ما أوهمونا، فإن التاريخ الهجري هو المضبوط الدقيق. تعال ندقق واحدة واحدة، اليوم والشهر والسنة نشوفها بالميلادي ونشوف ياهو المضبوط وياهو الدقيق، زين ياهو كذا غير مستند إلى أساس صحيح. فإن بداية اليوم عندهم هي الساعة 12 ليلا، وهو لا معنى له. شنو ماذا تمثل الساعة 12؟ يعني لماذا 12 إلا دقيقة تكون من يوم 4-1 و12 والدقيقة من يوم 5-1؟ شو تمثل ساعة 12؟ لا تمثل شيئا. شوف هذا أول تفاهة، إذن شيء لا معنى له. بينما اليوم الشرعي عندنا يبدأ بطلوع الشمس، يمثل ظاهرة فلكية واضحة، تطلع الشمس يبدأ يوم جديد، وينتهي ماذا؟ بغروبها، ينتهي اليوم بالغروب وتبدأ ليلة اليوم الآخر، يوم دقيق وواضح ولا غبار عليه. زين، كما أن بداية الشهور عندنا مرتبطة بظاهرة فلكية واضحة وهي ولادة الهلال، أما عندهم فهي غير مرتبطة بشيء، وإنما هي خاضعة لحسابات واعتبارات. اليوم افترض 31-12 يعني باكر 1-1، ماكو فد شيء واضح بالفلك يؤيد صحة ذلك. نحن لا، هلال يخرج بدأ يوم جديد، يدخل محاق انتهى يوم، هسه نشوف تأثير ذلك وين عندهم. وإنما هي هاي بدايات الشهور مالتهم خاضعة لحسابات واعتبارات، لذلك وقعت تعديلات كثيرة، ما مطلعين على تاريخ انتو الميلادي والمسيحي، وشوفوا الكارثة عندهم ها. لذا وقعت تعديلات كثيرة منها على التاريخ المسيحي حينما يكتشفون خطأ تاريخهم، كما لو لم يصادف يوم الاعتدال الربيعي اللي لازم يكون 21 آذار، يطلع هناك عندهم الاعتدال الربيعي يوم بنيسان بسبب الاشتباهات، بس الساقوا بالمدة الأخيرة هم عدلوها. لا نقرأ التاريخ، كما لو لم يصادف يوم الاعتدال الربيعي 21 من آذار، ففي سنة 1263 ميلادي قام روجر بيكون معروف من علماء بكتابة رسالة إلى البابا أوريون الرابع شارحا فيها الوضع. قلت رحنا ماشيين غلط وأكو فروقات بالتاريخ الميلادي، مدى لاحظ السنة مو 365 يوم، 365 يوم وربع إلش، فهالأربع الفروقات ترى راح تخلي يوم الاعتدال الربيعي ترى بحزيران والميلاد السيد المسيح يطلع مدروه. رجل وفلكي بيكون معروف اسمه شارحا فيها الوضع. وعلى كل حال لم يتم السيطرة على تلك المشكلة إلا بعد مرور 3 قرون، وكان ذلك في شهر تشرين الأول عام 1582، فقد تم إسقاط 10 أيام التلاعب بجعل الخامس منه تشرين الأول 1582 جعلوه 15، طفروا 10 أيام، اليوم مو 5 اليوم 15، واحدة من الأمور التي حصلت في تاريخهم. وسمح هذا التغيير للاعتدال الربيعي عام 1583 أن يصادف 21 آذار. المصدر حتى ترجعوا له كتاب المواقيت الإسلامية بروفيسور محمد إلياس صفحة 16 موجود. وفي عام 1900 صادف الاعتدال الربيعي اليولياني، عندهم تقويم اليولياني غريغوري عدة تقاويم، هم صادف في 8 من الشهر، الاعتدال الربيعي سنة 1900 صادف في 8 من الشهر، وبقي الحال على ما هو عليه حتى قيام الحرب العالمية الأولى حينما تبنى الاتحاد السوفيتي التقويم الغريغوري بإسقاط 13 يوما، مصادف يوم 8 زين ولازم 21، فطفروا 8 سووا 21. هذا الموجود في تاريخهم، هذا يوهمون أنه دقيق وضبط وتاريخنا المتلاعب به. ومن المعتقد أن بعض هذا أيضا نفس المصدر، ومن المعتقد أن بعض الكنائس الأرثوذكسية بقيت متمسكة بالسنة اليوليانية، فبالنسبة لهم يكون عيد ميلاد السيد المسيح في 6 من كانون الثاني، والذي يصادف في 25 من كانون الأول في التقويم اليولياني المعدل. والذي أريد أن أنبه عليه أنهم يخفون حقيقة يؤمنون بها جميعا، لكنهم تواصوا على إخفائها حفظا لهيبتهم، فإنه لم يثبت أن السنة التي نحن فيها هي 2003. هذا هم مو صحيح، نحن لسنا في 2003، يعني ليس اليوم مر 2003 سنين على ميلاد السيد المسيح، فلا يومهم مضبوط ولا شهرهم مضبوط ولا سنتهم مضبوطة. كارثة لو تطلع، كلهم يدرون بها الحقيقة، نذكر إن شاء الله مصادرهم. فإنه لم يثبت أن السنة التي نحن فيها هي 2003 منذ ميلاد السيد المسيح، وإنما حدد سنة مولد السيد المسيح كاهن سوري يدعى دونيسيس إكسيكيوز سنة 532 للميلاد، معتمدا على بيانات متفرقة. سنة 532 بعد السيد المسيح، إذ لا يوجد في الإنجيل تاريخ ميلاد المسيح، ولم تصبح وجهة النظر هذه مال هذا الكاهن السوري مقبولة إلا بعد مضي 2.5 قرن. اعتمدوا قالوا إذن هذا قال دونيسيس هو هذا نعتبره ميلاد السيد المسيح، نحن في سنة كذا من ميلاد السيد بعد 532 عاما. ولسوء الحظ فقد ثبت أن دونيسيس كان خاطئا في حساباته، لأن اعتمد على بيانات متفرقة مشتتة، الإنجيل هم لم يسجل هذا الميلاد. فعند البعض منهم أنه ولد السيد المسيح قبل ذلك ب4 سنين، وعند بعض آخر ب17 سنة، ويعتقد كذلك أن تاريخ الميلاد يوما وشهرا كان خاطئا، حتى مو 25 كانون الأول. هذا المصدر أيضا صفحة 23 من كتاب المواقيت الإسلامية بروفيسور ماليزي هذا الرجل محمد إلياس. ويذهب بعض المؤرخين بسبب هذا من الميزان في تفسير القرآن، هذا النص عقلي الرجل مطلع على هذه يسميها السكتة التاريخية، هذا الإغماض النظر مطلع الميزان زين، فهاي النص راح نقله من كتاب الميزان. ويذهب بعض المؤرخين بسبب الحقائق التاريخية المتناقضة، وين راح يصلون في تاريخهم الجماعة، إلى أن هناك شخصين مسميين بالمسيح، المسيح غير المصلوب اللي هو الصحيح طبعا، والمسيح المصلوب اللي شبه له، وبينهما من الزمان ما يزيد على 5 قرون. وأن التاريخ الميلادي المتداول لا ينطبق على واحد منهما، لا المسيح الصحيح ولا المسيح الموهوم الكذاب، بل المسيح الأول غير المصلوب اللي هو الصحيح يتقدم عليه على التاريخ الميلادي المتداول بما يزيد على 250 سنة، وقد عاش نحو من 60 سنة. والمسيح الثاني المصلوب يتأخر عنه عن التاريخ الميلادي بما يزيد على 290 سنة، وقد عاش نحو من 33 سنة. هاي تلقاها الميزان مجلد الثالث صفحة 314. وعلق قدس سره قائلا، أنا قايل لكم الكتب المهمة اللي أعتبرها ضرورية لتكوين شخصية الحوزوي وغيره من الشباب المثقفين، أن يفهرس الكتب اللي يقرأها، ومنها كتاب الميزان. قرأته قبل 20 عاما وفهرسته. فهرسته شنو؟ فهرسته مو كافي، تدري بس رؤوس المواضيع، أنا لا أفهرس الأفكار. فالآن أتذكر أن السيد الطباطبائي ملتفت إلى هذا الخلل التاريخي. زين وين القاضي من 20 جزء؟ ما راح تلقى، وتضيع هذه الفكرة المهمة. بينما أنا ببساطة رجعت إلى فهرس أفكاري قلبتها، هاي جزء الثالث صفحة 314. لو لم أفهرس أفكار الميزان راح تضيع علي هذه الأفكار. نصحتكم مرارا وأرجو أن تطبقوا الكتب المهمة لتكوين شخصية الحوزوي والشاب المثقف، أن يفهرس أفكارها. حينئذ نفس الخلاصة هاي فهرس الأفكار هي مجرد قراءتها ستعيد في ذهنك كل ما قرأت في الكتاب، إضافة أنه أي فكرة ترجع له بس تراجع 20 جزء مفهرسة، مو هي 100 صفحة. 100 صفحة مو كثير أفارس بها 20 جزء. فالآن راح أنطيك مصادر هذه الأفكار، لولاها الفارس يعني بعد 20 عاما من قراءة الميزان وين ألقى هذه الفكرة؟ هل نصحتكم دائما أريد تطبقون. وعلق هذا الميزان جزء الثالث 314. وعلق السيد الطباطبائي قدس سره قائلا على أن عدم انطباق التاريخ الميلادي على ميلاد السيد المسيح في الجملة مما لم يسع النصارى إنكاره، كلهم يدرون به، وهو سكتة تاريخية. وأرجع القارئ سيد الطباطبائي إلى كتاب اسمه قاموس الكتاب المقدس، ترجع لمادة مسيح، قاموس هو قاموس الكتاب المقدس، ترجع إلى مادة مسيح وتجد هذه التفاصيل. ويذكر أحد الشواهد على ذلك سيد الطباطبائي، أحد الشواهد على اختلال تاريخ السيد المسيحي، ويذكر أحد الشواهد على ذلك ما ورد في كتاب في تاريخ البشر أن رسالة كتبت سنة 62 ميلادية فيها جاء فيها أنه سأل شيوخ ومعمري مدينة أورشليم فلم يكن لهم علم بالسيد المسيح. فإذا كان حقا مولود به السنة اللي يقولوها المفروض سنة 62، أمر كلش واضح. لماذا سنة 62 ميلادي يسأل يا بقى رجل اسمه سيد المسيح هكذا أوصف؟ يقول سألت شيوخ ومعمري مدينة أورشليم، ماكو واحد عنده معلومة عنه. إذن قبل هذا التاريخ بشقد سيد المسيح؟ لاحظوا هذا واحد من الشواهد على ذلك. زين، وقد فسر السيد الطباطبائي قدس سره قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فسرت بتفسيرات. التفسير اللي اختاره السيد الطباطبائي ويعني يقبله إذا صح التعبير بناء على هذه المغالطات التاريخية، اسمع شو يقول بقوله وربما ذكر بعض محققي التاريخ أن القصص التاريخية المضبوطة فيه عليه السلام سيد المسيح والحوادث المربوطة بدعوته وقصص معاصريه، هاي كلها قرائن، وقصص معاصريه من الحكام والدعاة تنطبق على رجلين اثنين مسميين بالمسيح وبينهما ما يزيد على 500 سنة، المتقدم منهم محق غير مقتول رفع إلى السماء، والمتأخر منهم مبطل مصلوب. وعلى هذا فما يذكره القرآن من التشبيه هو تشبيه المسيح عيسى بن مريم رسول الله بالمسيح المصلوب. هذه لم نسمع بهذا الحجم من قبل، صحيح؟ ومن هذا يظهر أن التاريخ المسيحي غير صحيح، لا سنة ولا شهرا ولا يوما وأن توزيع الليل والنهار لا معنى له، مثل ما شفنا ساعة 12 بالليل ينقلب يوم جديد، شنو معنى؟ مقابل الدقة التي يبتني عليها الحساب الشرعي عند المسلمين، والمرتبط مباشرة بظواهر فلكية معلومة وواضحة للجميع، وهم لهم، هم المسيحيون لهم عدة تقاويم غير متطابقة، اليولياني الجريجوري ما منطبقهم واحد على آخر، يا منهم الصحيح هم تدري إذا تعارضت تساقطت، فد مشاكل يعني جدا فظيعة في تاريخهم، بينما نحن لنا تقويم واحد متفق عليه. ما أعتقد واحد يقول هالسنة مو 1423، ما حد يقول ذلك. بينما نحن لنا تقويم واحد متفق عليه، وساعد على ثبوته وعدم الاختلاف فيه اعتماده بوقت مبكر من تاريخ الإسلام، في عهد الخليفة الثاني بدأ التقويم الهجري ومتفق عليه من ذاك اليوم إلى اليوم. يبدو الوقت ما يتسع، لأن بقيت إن شاء الله نقاط أخرى، فبإذن الله إذا تسمحون بدرس آخر يوم غد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.